بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أداب الرؤى والمنامات. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يكاد إنسان ينفك عن منامات ورؤى يراها في منامه. والإسلام بحمد الله جل وعلا شرع لنا آدابا تتعلق بما نراه، وهذا يدل على عظمة هذا الدين وشموله لجميع أمور الدنيا والدين. وهذه الرؤى قد تكون صالحة وقد تكون رؤيا سوء، ولكل منها آداب يتأدب بها المسلم، ونذكر لكم شيئا مما يتعلق بهذه الآداب. فهناك آداب تتعلق بالرؤى الصالحة التي تسر المؤمن يراها في منامه. فأول هذه الآداب حمد الله سبحانه وتعالى عليها، وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الرؤى من الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان. أدب ثاني يتعلق بالرؤى الصالحة أن يفرح بها ويستبشر بها، فينبغي للمسلم أن ينشرح صدره وأن يستبشر بالرؤى الصالحة. وكذلك أيضا لا يقص هذه الرؤيا إلا على من يحب، وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرؤية الصالحة من الله، والرؤية السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم قصها إلا على من يحب، لأنه يتمنى لك الخير، ولن يقع منه حسد لك إذا فهم من الرؤيا أنها بشارة بنزول نعمة من الله تعالى لك. وكذلك فإنه سوف يفسرها تفسيرا حسنا طيبا على أحسن وجه ممكن. ولذلك قص الرؤيا على من يحب، هذا أمر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذه الرؤى إذا فسرت فإنها تفسر على أحسن الوجوه، فإن ذلك مما يشرح صدر الرائي ويزيد في استبشاره وتفاؤله بالخير، والمسلم مطالب بأن يتفاءل وأن يحسن ظنه بالله عز وجل في كل الأحوال. والتفسير الحسن كله يصب في هذا المقصد وهذا الاتجاه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها، وإذا رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها. فينبغي لك أن تختار مفسرا عالما يفقه تفسير هذه الرؤى ويفسرها على أحسن الوجوه. إذن هذه آداب ينبغي أن نتأدب بها في الرؤية الحسنة. الرؤية الحسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن. فهذه الرؤى الصالحة هي من المبشرات، تدخل الفرح والسرور، وهي نوع من التسلية للمؤمن، وخصوصا إذا وقع في الابتلاء وقعت عليه الكروب والهموم، فإن مثل هذه الرؤى إنما هي تسلية له وإدخال للفرح والسرور عليه. كذلك أيضا الحذر من أن يقص هذه الرؤيا على من لا يحب، وهذه نقطة غاية في الأهمية، لأن الرؤى التي يراها وهي رؤى صالحة إن قصها على من لا يحب ربما وقع حسد أو وقعت عليه نظرة عين تجاهه بسبب ما في هذه الرؤى من الأمور التي تبشر. إذن هذا أدب مهم جدا، وهو أن يقص هذه الرؤيا على من يحب، وأن يحذر من أن يذكر هذه الرؤى أو هذه المنامات لأحد لا يحبه، فربما فسرها تفسيرا ليس بطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على جناح طائر، فإذا فسرت وقعت، فيفسرها ويؤولها بتأويل ليس بطيب، أو يقع الحسد منه كانت هذه الرؤيا مبشرة. هذه آداب ينبغي أن نتأدب بها وأن نحرص على أن نقوم بها، خصوصا إذا رأينا مثل هذه الرؤيا التي تسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يكتب لنا الخير حيثما كنا، وأن يجعلنا مباركين قياما وقعودا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ سؤال من لقاء الأمس، يقول: الشخص الذي يسأل حتى يتعلم الآخرين، يسأل في هذا البرنامج حتى يعلم الآخرين من أجل يقول نشر وبنية نشر العلم، هل له أجر؟
الحمد لله، نشر العلم وبيانه هذا أمر لا شك أنه من الدلالة على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدالة على الخير كفاعله، فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجور من عمل من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فدلالة الناس على الخير وتعليمهم هذا من الأجر الذي يؤجر عليه المرء في تعليم الناس وبيان ما ينفعهم. حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يعجبهم أن يأتي الأعرابي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون حتى يقع العلم وينتشر بين الناس، وكانوا يفعلونه أحيانا تطبيقا عمليا، كما في حديث الصحابي رضي الله عنه عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فكون الإنسان يسأل أو يطبق سنة حتى يتعلم الناس منه، هذا أمر من الدعوة إلى العلم وبيانه، ولا شك أن نشر العلم وبيانه للناس هذا من أعظم الأعمال الصالحة التي يقع بسببها الهدى ويجري عمله للإنسان حتى بعد وفاته بسبب هذا الخير الذي علمه للناس. ومن تعليم الناس الخير تيسير السبل في التعليم، ومن ذلك السؤال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: زوجي لا يصلي الفروض ما عدا الجمعة في المسجد منذ بداية الجائحة، لكن يصليها في البيت، فهل هو عاصي وكيف أنصحه؟
ما يتعلق بصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة هي من أجل الأعمال الصالحة، وهي من السنن المؤكدة، بل يذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على الرجال، والأحاديث في ذلك فيها التشديد على عدم ترك صلاة الجماعة إلا من عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وذاك الأعرابي عبد الله بن مكتوم عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ترك صلاة الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النجاء؟ قال: نعم. قال: أجد لك رخصة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى الضرير الذي ليس له قائد يقوده في المسير، وأمر بها ربنا تبارك وتعالى عموم المؤمنين حتى في أشد وأحنك الظروف عند القتال، قال الله جل وعلا لنبيه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. وفيها من الفضل يعني والأجر ما لو يعني علمه الإنسان علم اليقين لبادر إلى المحافظة على هذه الصلاة ولم يتخلف عنها ولا صلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصف الأول وعلى النداء، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني وقع بينهم القتال بس حتى يكونوا في الصفوف الأولى. فكيف بصلاة الجماعة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عنها؟ ولولا ما فيها من النساء والصبيان لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، لكن في البيوت من لا تجب عليه صلاة الجماعة كالنساء والصبيان، قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وغيرها من الحديث والفضائل التي لا تعد. يعني صلاة الجماعة كما في الحديث الصحيح تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي لفظ ب25 درجة، يعني الفرق بينهما كما بين هذه الدرجات 27 ودرجة واحدة، ما الفرق بينهما؟ فرق عظيم جدا شاسع، غير الأجور الأخرى. يعني صلاة الجماعة لا يحصل الإنسان بها فقط مجرد صلاة، وإنما هي تكوين مجتمع وتواصل مجتمع بأكمله، وترابط أهل الجيران ومعرفة بعضهم لبعض. فمنافع صلاة الجماعة لا تتوقف على ذات الصلاة نفسها، ولكن فيها منافع كثيرة ويحصل بها المرء أجور عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين عليها في حيث ينادى بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟
الحمد لله. في قول الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن الذكر الانتقال من الركوع إلى القيام هو قول سمع الله لمن حمده، فلذلك لا يفرق بين كونه إماما وبين كونه مأموما. والقول الثاني وهو الأظهر إلى الصواب هو أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما قول سمع الله لمن حمده إنما هو قول الإمام والمنفرد فقط. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء بعد التسميع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قال فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا دليل على أن المأموم لا يقول مرددا مرة أخرى سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ويشهد لذلك أن الحديث في أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا يدل على أن ذكر المأموم هنا هو أن يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. وعلى العموم المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن ذهب إلى القول الأول فله اعتباره وله وجهه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل، تفضل.
مرحبا مرحبا شيخ سالم، كيف الحال؟
الله يحييك ويسلمك أبو خليل.
حالك أنت بخير؟
الله يبارك فيك.
يا مرحبا بك يا مرحبا. طال عمرك أنا عندي سؤال، يعني ممكن سؤالين شو بسيط.
تفضل تفضل.
في بعض من إخوانا بارك الله فيك يجون في المسجد، يجي شي يسوي يخلي سجادته ويجيب الفراش اللي في المسجد اللي يشتغل في المسجد، فيحتي مبلغ، يعني مبلغ خفيف كذا، ممكن 10 أو 15 أو 5، فيقول احجز لي مكان صف الأول، فهو ينصرف من الصلاة ويطلع ويجي يوم، يجي متى يجي؟ يجي متأخر، يعني قريب ما قريب بالإذان أو بعد الإذان يجي على راحته يدخل ويجي صف الأول، يعني سجادة فارشنا وحطي عليه كرسي الفراش. هذا شيء، هذا يجوز بالنسبة للموضوع هذا؟ هو يحتير شوي، يعني الفراش ما بيسوي إلا إذا ما أعطيته شيء، بيسوي بيقول لك تسوي كذا كذا يسوي. فهذا في بعض من المسائل أنا حصل كم مرة وكم مرة وكم مرة من الصحابة، حصل في بعدين 3 أنفار يدخلون يمسكون الصف الأول، هو ما موجود، بعد ما يجي يجرب، يعني يجرب يجيب يقيم الصلاة، كل ما جاء وقف على السجادة.
السؤال الثاني أبو خليل.
السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة لبعض من أولاد، يعني أولادينا، فأنا دائما أنصحهم أقول لهم بوي وقت الصلاة يعني تصلوا في المسجد، فيقول إن شاء الله إن شاء الله، فهو ما يجي يصلي في المسجد، فأنا أعتقد يكون يصلي في البيت أو ما يصلي ما أدري به. هل علي شيء من الموضوع هذا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليل، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيف الشيخ سؤال أبو خليل يقول أنه لاحظ أن البعض من الناس كما ذكر فضل الشيخ يعني هو ذكر هذا الكلام أن يعني يعطي الفراش مبلغ ليحجز له مكان في الصف الأول، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، هذا التصرف الذي يفعله هذا الذي يقوم بحجز هذا المكان في المسجد خطأ، سواء أعطى المال لهذا العامل أو سواء هو وضع سجادته وذهب يقضي حوائجه ثم رجع، وذلك لأن المقصود هو التسابق إلى الصف الأول وليس حجز مكان في الصف، بل هذا الأمر فيه مخالفة شرعية لأن المسجد لمن سبق، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي حصل بينهم التنازع حتى يحصلوا على موطئ قدم في الصف الأول، وحجز المكان أو إعطاء مبلغ لكي يحجز له هذا لا يوجد فقط في هذا بل في أماكن كثيرة، يعطى أناس كي يحجزوا لبعض الناس أماكن في الصف الأول وهذا خطأ ويخشى عليهم من الإثم ومن انتزاع حق ليس لهم أن يأخذوه، فهذه الأماكن إنما شرعت للتنافس فيها للتنافس فيها، والله جل وعلا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فمن التنافس أن تسابق وأن تأتي مبكرا، أن تأتي في آخر الناس ثم تتخطى رقاب الناس حتى تصل إلى مكانك. نعم إذا كنت مثلا في المسجد فعرضت لك الحاجة فذهبت تقضي حاجتك أو تعيد وضوءك فأنت أحق بهذا المكان لأنك قد سبقت إليه غيرك، أما وإنك في الأصل لم تسبق إليه ولكن وضعت يدك على هذا المكان بموضع الذي غصب مكانا ليس له فليس لك أن تأخذ هذا المكان وتصلي فيه، وذلك بعض العلماء يعد هذا الفعل من غصب المكان ويعدونه أمرا محرما، فلذلك هذا الفعل فعل خطأ، فإنه يصلي حيث ينتهي به الصف إن كان متأخرا، وإذا بكر فكان له الحق عند التبكير أن يضع سجادته حيث وصل إليه منتهى الصف كان سواء كان أولا أو آخرا والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ أيضا يقول أنصح أولادي بالصلاة فيقول أذهب إلى الصلاة وأكتشف بعد ذلك أنهم لم يحضروا إلى المسجد، هل علي شيء؟
الأب مامور بأن يقوم على أهله تربية لهم، وأولى هذه التربية هي التربية الإيمانية، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وإسماعيل عليه السلام أخبر الله جل وعلا عنه وعن حاله قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، والله جل وعلا أمر نبيه بذلك قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إذن فالمسألة ليست مسألة فقط مجرد أمر، المسألة تحتاج إلى أمر وإلى اصطبار، بمعنى أنك لا تقف عند هذا الحد وهو أنك قد أمرتهم بالصلاة، لا، وإنما صليت أمرتهم بالصلاة ثم بعد ذلك سألتهم صلوا أو لم يصلوا، أتوا إلى المسجد أو لم يأتوا إلى المسجد، وذلك الأمر يكون فيه تشديد مع كبر هؤلاء الأولاد ولا يكون فيه تراخي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها عند عشر، فالمسألة تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى متابعة وإلى بذل لجميع الأسباب وإلى التجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هؤلاء الأبناء وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، فعند ذاك تبذل أنت ما تستطيع أن تفعله من الأسباب وتكل الباقي إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو بهدايته بيده هداية الناس، فأنت تطلبها من الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم. وإلا فلو فعلت كل ما فعلت وأراد الله غير ما تريد فلن يكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، فأنت اجتهد، والله جل وعلا جعل لكل مجتهد نصيبه من تحصيل المقصود أو تحصيل الأجر، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صلاة الشفع الوتر عند دعاء عند الدعاء يقول هل يجب الوقوف أو أنا يقول يعني ساجد أدعو يكفي الدعاء في السجود. فالشيخ يقول هل في صلاة الوتر هل يجب أن يدعو وهو واقف يعني يقنت، أو أنه يكفي أن يدعو في سجوده؟
ما يتعلق بالقنوت في الوتر، فإن القنوت في الوتر مشروع، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن دعاء القنوت، اللهم اهدنا، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت الحديث، وهذا الدين على مشروعية القنوت. وهل يقنت في كل الأيام أو لا؟ هذه كلها مسائل يختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن القنوت في كل ليلة، ومنهم من يراه مشروعا في الأصل، ومنهم من يراه في النصف الثاني من رمضان كما هو مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فإن دعا في قنوته فالدعاء مشروع في قول أكثر أهل العلم. وما يتعلق بكونه يدعو في قنوته أو في سجوده، أما الدعاء في السجود فهو محل لإجابة الدعاء، ولا يقتصر على الركعة الأخيرة في القنوت، وإنما كل سجود هو محل دعاء، ولا يقتصر أن يكون ذلك في السجدة الأخيرة أو في السجود الأخير. ولذلك اتيان هذا الدعاء في السجود يظهر لي أنه غير مشروع بهذه الطريقة، لأن هذا دعاء قنوت، فإذا أراد أن يأتي به يأتي به في القنوت. أما في السجود فإنه يدعو بهذا الدعاء وبما شاء من الأدعية الأخرى، لكن أن يجعل هذا الدعاء الوارد في القنوت يجعله في السجود، فلا أعلم مثل هذا ثابتا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل السلف. إذا أراد أن يدعو في سجوده يدعو بما شاء من الأدعية، وإن أراد أن يدعو بالقنوت وفي أي سجدة يدعو، وإن أراد أن يقنت فإنه يقنت في الركعة الأخيرة في الوتر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. وأيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أجبت الشيخ في لقاء سابق لكن كانه لم يسمع الإجابة، يقول ما معنى حديث أن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا البناء، وهل معنى هذا أنه إذا بنى لأهله منزلا أنه لا يؤجر؟
سبق وأن أجبنا على هذا الحديث، وأن المقصود من هذا الحديث هو أن يفعل ما هو زائد، وإلا فبناء البيت أمر مشروع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المدينة بدأ عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد وبناء حجر أزواجه، وهذا نوع من البناء. ولكن انشغال المرء بهذا البناء فيبني بيتا ثانيا أو ثالثا، هذا الذي ورد فيه الحديث أنه يؤجر هذا الذي ورد فيه الحديث والذم هو أن النفقة يؤجر عليها إلا في التراب. إذن فهذا الحديث فيما هو زائد عن حاجة الإنسان وليس فيما هو محتاج إليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ علي، تفضل. نعم تفضل أخ علي. نعم تفضل تفضل أخ علي الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خلي، تفضل.
أخي الكريم، والله بدي أسأل، أنا اليوم صليت سنة بعد صلاة الجمعة 4 ركعتين، فأنا يعني قمت وقفت للركعة الثالثة يعني بدون ما نسيت سهية، عرفت شلون؟ فأنا قلبت النية صليت 4 ركعات.
نعم.
كملت 4 ركعات وسجدت سجود السهو. يا ترى الصحيح إني أزد على السجود السهو على الثالثة، واللي أكمل أغير نيتي ممكن أغير نية الواحد بصلاة ال
سنة؟ واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي علي، تسمع إن شاء الله رد.
ماشي تلوح.
حياك الله. أخميس تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خميس، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك ويحفظك.
شيخنا مصلى في الدوام، أو أنا على الطريق خطف مصلى للمحطة، نزلت ما لقيت حتى بروحي أقيم الصلاة وأنويها أصلي جماعة علو عسى حد يلحق بي ويصلي معي، وبغيت صحة أن من صلى مفرد أقام الجماعة وصلى مفرد صلى خلفهم ملكان. أنا قريت شرح الحديث أنه يكون في الفلا، لكن هل يصح بعد في المصليات الصغيرة مثال في الشغل أو اللي تكون على الطريق؟ ومشكورين جزاكم الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خميس. جفال الشيخ سؤال لخلي، يقول أنه صلى سنة الجمعة البعدية ركعتين فيقول سها ووقف إلى ثالثة، فيقول قلبت النية إلى 4 ركعات وسجدت للسهو، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا هو الأصل. فالصلاة سواء كانت ليلا أو نهارا فالأصل أن تصلى ركعتين ركعتين، وإن صلى 4 فإنه ها هنا اختلف أهل العلم في صفة وصل هذه 4، هل يصلها من غير سلام أو يصلها بتشهد كأنها ظهر؟ فهذا محل خلاف بين العلماء، والأولى والله أعلم، وهو الذي عليه أكثر النصوص، وهو أن يصلي ركعتين ويسلم. وما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة والنبيين، فهذا والله أعلم يحمل على الفصل بين الركعتين بالتسليم، وهي التشهد وما يتعلق بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ثم السلام. وبناء على ذلك هذا الفعل الذي فعله يظهر لي أنه لم يكن مجانبا فيه، لم يكن فيه على صواب، وإنما كان مجانبا للصواب، وكان الأولى أن يرجع فيجلس ويسلم ويسجد للسهو، سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام. وأما قلب هذه الصلاة إلى رباعية فهذا وجه أجازه بعض فقهاء الحنفية وغيرهم، يجوزون أن يقلب نيته إلى 4 فيصليها 4، فهذا وجه يصححه بعض الفقهاء، ولكن الأظهر والله أعلم أنه إذا نوى ركعتين فإنه يصليها ركعتين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الخميس يقول أنه إذا دخل في مصلى في العمل أو في الطريق ولم يجد أحدا، هل يقيم الصلاة ويصلي بنية الجماعة؟ يقول يعني قد يدخل أحد ويأتم به، ويقول هل ورد حديث أنه من صلى منفردا أنه يقيم الصلاة ويصلي خلفه ملكان؟
أعد السؤال مرة أخرى.
يقول فضل الشيخ أنه إذا صلى مثلا في العمل في مصلى في العمل أو في الطريق ولم يجد أحدا، دخل المصلى لم يجد أحدا، فيقول هل أقيم الصلاة وأصلي بنية الجماعة؟ يقول حتى إذا دخل شخص قد يدخل شخص ويأتم بي. ويقول هل ورد حديث أنه من صلى منفردا فإنه يقيم الصلاة ويصلي خلفه ملكان؟
أما كونه يدخل المسجد فيصلي فيه بنية الجماعة فلا، وإنما يصلي منفردا، وذلك لأنه قد بدأ صلاته منفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا صلى منفردا وأتم بصلاته أحد من الناس فإنه ينوي عند ذلك جماعة، وهذا مما لا حرج فيه. إذن فإذا دخلت في الصلاة فأقم الصلاة وصلي لوحدك، ولكن إن علمت أن هناك أحد سيأتي ويصلي معك، أو أحد كان يتوضأ مثلا، أو حان وقت إقامة الصلاة وسيأتي الناس ولست مستعجلا، انتظرت حتى يصلي معك أحد من المصلين، فتكون صلاتك عند ذاك قد ابتدأت بها جماعة. وأما إذا دخلت في الصلاة فلك أن كانت الصلاة جهرية أن تجهر حتى تعلم من دخل معك دخل المسجد أنك تصلي صلاة فريضة، فلا حرج أن تجهر بالقراءة فيعلم أنك تصلي الفريضة فيدخل معك في الصلاة، وحينئذ تكونون مصلين صلاة جماعة. ثم الأمر الآخر ما ذكرته من هذا الحديث وهو أنه يصلي معك ملكان، فلا أعلم صحة هذا الحديث، وإنما وردت أحاديث أخرى في الرجل يصلي في ثلاث من الأرض فيصلي معه من جنود الله ما لا يدرى ظرفاه، ومثل هذه مثل هذا الحديث وأحاديث مثل أخرى مثله وإن كان في سندها ضعف، إلا أن بعضها يشهد لبعض، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.